إذا أوقد في ملكه نارا مع الغصب كتاب المهذب، ننتهي من الغصب اليوم إن شاء الله. نعم. إذا أوقد في ملكه أو في ملكه نارا فطارت منها شرارة إلى داره أو دار جاره فأحرقته، ينظر في هذا الباب. فإن كان بتفريط من الموقد بأن أوقد نارا عظيمة لا تحتملها داره في العادة، أو أوقد في يوم ريح شديد، وجب عليه الضمان، لأن الظاهر من اليوم ذي الريح أن النار تطير إلى داره دار جاره، والظاهر ممن أوقد في ملكه شيئا لا يحتمله ملكه أن النار تطير إلى ملك غيره. وإن أوقد نارا، يعني هنا الآن هذه المسألة ينظر فيها عشان تعلم الغصب، إذا كان قد تصرف في ملكه بشيء وهذا التصرف في ملكه تعدى إلى غيره، كان هذا التعدي لغيره، يعني إذا كان في ملكه شيء فتعدى إلى غيره ووقع به الضرر، فإنه إن لم يكن بتفريط منه ولا بفعل منه لا يضمن، لأنه قد تصرف في ملكه ما يجوز له أن يتصرف فيه. هذا أصل هذا التأصيل العام لهذه المسائل، الفروع التي تأتي على هذه المسائل، يعني مثلها كمن حفر بئرا في مكانه فإن هذا ووقع فيه أي أحد فإن هذا لا 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 فإنه لا يضمن لا يضمن فإنه لا يضمن. وإن أوقد نارا يحتملها ملكه مع سكون الريح لم يجب عليه الضمان، لأنه غير مفرط فيما صنع، فهو كما لو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان. قال الطبري: وإن أوقد نارا في ملكه في وقت سكون الريح فهبت ريح فأطارت شرارة منها إلى دار جاره فأحرقتها، لم يجب عليه الضمان لأنه غير مفرط. كما قلنا هذا التأصيل العام، ننظر في فعله هل فرط في فعله أم لم يفرط. قال ابن الصباغ: وإن كان لجاره شجرة فأوقد في ملك نفسه نارا فجفت تلك الشجرة ضمنها، لأنه مفرط في ذلك، لأن ذلك لا يحصل بما جرت به العادة فيه النار المستعملة. قال الإمام الطبري: وإن كانت أرضه متصلة بأرض جاره وحرق أرضه فأحرقت أرض جاره ضمنها. فرع: وإن سقى أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره فغرقها أو أفسد زرعها نظرت. فإن كان مفرطا بأن ساق إلى أرضه ماء كثيرا لا تحتمله أرضه، أو أرسل إليها ماء قليلا، إلا أنه لا حاجز بين أرضه وأرض جاره، وجب عليه الضمان. هو سقى أرضه والماء تعدى فأغرق أرضا بجوارها أفسد زرعها، لابد ينظر عند استعماله هل فرط عند الاستعمال أم لا، هو الذي تسبب بتعدي الماء إلى المكان غيره أم لا. فإن كان مفرطا بأن ساق إلى أرضه ماء كثيرا لا تحتمله أرضه، أو أرسل إليها ماء قليلا، إلا أنه لا حاجز بين أرضه وأرض جاره، وجب عليه الضمان، لأن الظاهر أن أرض جاره تغرق بذلك. وإن كان ما ساقه من الماء تحتمله أرضه لم يجب عليه الضمان لأنه غير متعدي. قال أصحابنا: وهكذا لو كان في أرضه جحر فأر، فإن لم يعلم به وقد ساق إلى أرضه من الماء ما تحتمله أرضه فانصب الماء في الجحر إلى أرض جاره وأفسدها فلا ضمان عليه أنه غير متعدي. إذن أصل المسألة ينظر فيها هل في فعله تعدي أم لا، إن كان هناك تعدي صار ضامنا وإلا لم يضمن. وإن ألقت الريح في داره ثوبا لازمه حفظه لأنه صار أمانة في يده، فصار كاللقطة، فإن عرف صاحبه لازمه إعلامه، فإن لم يفعل لازمه الضمان لأنه صار ممسكا له بغير إذن صاحبه فصار كالغاصب. الآن لو دخل إلى داره ثوب لازمه أن يحفظ هذا الثوب لأنه صار أمانة في يده فصار كاللقطة، يعني لابد أن يحافظ عليها لصاحبها، فإن علم الصاحب لابد أن يردها وأن يعلمه بها، فإن لم يفعل كان غاصبا ولزمه الضمان. قال سيمري ولو أطارته الريح من داره قبل أن يعلم به فلا ضمان عليه، ولو علم به ولم يقبضه حتى أطارته الريح فأصح الوجهين أن لا ضمان. وإن دخل إلى برجه فأغلق عليه الباب فإن نوى إمساكه لنفسه ضمنه، وإن لم ينوي إمساكه لنفسه لم يضمنه لأنه لا يملك التصرف في برجه. هذا أمر أيضا بيقع في الواقع كثيرا، بيقع كثيرا الآن. يكون رجل عنده برج حمام وحمام مغترب يدخل عنده هو لا يعرفه، بل يمكن أن تراه يعني بعدما يأخذ على الحمام عنده، الحمام يسمونه إيش؟ الحمام اللي بيطلع يأتي الحمام ينزل، في حمام له نوعية حمام يطير فيأتي بحمام آخر، حقا اسمه يسمونه إيش؟ ما فيش حد عنده خبرة في هذا الباب. شوف عنده حد عنده غية فيها، غية حمام غية، ما أعرف حمام إيش. قالوا نعم هذا حمام يأتي بحمام آخر، فبيأتي بحمام آخر له فيدخل فيجد حمام عنده، فهذا إذا علم صاحبه وجب أن يحفظه. إيش غية؟ قالت الدكتور كلام صح. شو فإن علم صاحبه وجب أن يحفظه له، فإن لم يعلم صاحبه فهو كاللقطة أيضا، لابد أن ينظر في من حوله ويسألهم أو يجعل إعلانا عليه. نعم، وإلا يكون ضامنا، وبهذا لا يكون ضامنا. نبدأ في الختام. وإن غصب منه خمرا وادعى المغصوب منه أنه انقلب خلا وأنكر الغاصب الانقلاب فالقول قول الغاصب مع يمينه. وإن غصب منه خمرا وادعى المغصوب منه أنه انقلب خلا وأنكر الغاصب الانقلاب، فالقول قول الغاصب مع يمين، لأن الأصل عدم إيش؟ عدم قلبه خلا. يعني هو الآن إيش الفائدة في هذا الباب؟ هو غصب خمرا، المغصوب منه بيدعي أنه انقلب خلا، ما الفائدة في ذلك؟ وإيش الفائدة التي تفيد المغصوب منه؟ نعم، وش الفائدة؟ الله أكبر. أحلانا لا، نعم، صار مالا متقوما، ممتاز، هذا صحيح، لأنه صار مالا متقوما، لأنه لو كان خمرا لم يكن مالا متقوما، فلما صار خمرا صار مالا متقوما فأضمنه له، لذلك هو يدعي انقلابه خلا دون التصرف الآخر، لأنه لو قلنا بأن الغاصب هو الذي حوله إلى خل لا يفيد، لا يفيد. مسألة ولو غصب الماء مسألة ولو غصب المغصوب من الغاصب، وإن اختلف الغاصب والمغصوب منه في الثياب التي على العبد المغصوب فالقول قول الغاصب لأن يده ثابتة عليها وعلى العبد. ولو غصب المغصوب من الغاصب غاصب ثاني لم يبرأ الثاني بتسليمه إلى الغاصب الأول، وقال أبو حنيفة يبرأ، والصحيح أنه لم يبرأ لأنه علم أن صاحبه لم تصل إليه، دليلنا أنه سلمه إلى غير المالك فلا يبرأ كما لو اجتمع على غصبه. إذا ثبت هذا فلا يكون الغاصب الأول خصوبة خصومة مع في انتزاعه من الثاني، وقال أبو حنيفة له ذلك، وقال بعض أصحابنا دليلنا هذا قاله مثل قول أبي حنيفة، دليلنا أن الغاصب الأول ليس بمالك فلا يملك الانتزاع فهو كالأجنبي، ولو أقر أنه غصب من رجل خاتما ثم ادعى المقر أن فصه له فليقبل في وجهان، أحدهما يقبل لأن اسم الخاتم يقع عليه من غير نص، والثاني لا يقبل، وبه قال أبو حنيفة لأن الفص من جملة الخاتم فلا يقبل قوله فيه من بعد الإقرار كما لو ادعى شيئا من الخاتم. وإن أقر أنه غصب منه أرضا ثم قال أما الشجر الذي فيها فهي لي فليقبل في وجهان، ولو قال رجل قصبنا من فلان 1000 درهم ثم قال كنا 10 فقد قال محمد الحسن لا يصدق ويلزمه الكل، وقال زفر يقبل قوله مع يمينه، وبه قال بعض أصحابنا لأن ما قاله محتمل والأصل براءة الذمة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الغصب، وانتقل المصنف إلى كتاب الشفعة. لو في أسئلة تفضلوا.